إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمحاضرتنا في هذه الليلة إن شاء الله في تفسير سورة الحجرات، في تفسير سورة الحجرات، وهي السورة 49 من سور القرآن الكريم. وهذه السورة تسمى بسورة الآداب، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر فيها الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وذكر سبحانه وتعالى عدة آداب أيضا في تعامل المؤمنين فيما بينهم. ما هي الآداب التي يتعامل بها المؤمنون فيما بينهم؟ ثم أيضا آداب في التعامل مع الناس جميعا. فهي من السور الكريمة التي أدب الله سبحانه وتعالى بها عباده وأرشدهم فيها. يقول سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تسارعوا في الأشياء بين يدي الله ورسوله، يعني قبل أمر الله تعالى وقبل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كونوا تبعا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. وهنا يعني المفسرون يذكرون أن الآية تحتاج يعني إلى تقدير، يعني لا تقدموا، لا تقدموا ماذا؟ هنا إيه المفعول يعني محذوف، وهذا ليشمل يعني كل شيء، يعني لا تقدموا آراءكم أمام يعني أمام أوامر الله ورسوله، أو لا تقدموا أهواءكم أو شهواتكم، أو لا تقدموا سياسة ولا تقاليد ولا عادات ولا أحكام ولا أي إلى آخره. يعني حذف المفعول هنا يعني ليفيد إيه العموم، يعني لا تقدموا أي شيء بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموه أمام الله تعالى وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أمام كتاب الله وأمام سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآية الكريمة فيها قراءة متواترة أيضا، قراءة يعقوب، إحدى القراءات العشر المتواترة: لا تقدموا بين يدي الله، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في هذا المعنى حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. معاذ رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، فقال رضي الله عنه: أجتهد رأيي. فضرب صلى الله عليه وسلم في صدره، يعني وضع يده على صدر معاذ، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والشاهد من الحديث أن معاذ رضي الله عنه أخر رأيه واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة. فمعاذ رضي الله عنه أخبر أنه يقضي أولا بكتاب الله، إذا لم يجد يقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجد فإنه يجتهد رأيه، في هذه الحالة يجتهد برأيه في محاولة يعني القياس على ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة وكذا، فيجتهد برأيه. لكن الاجتهاد بالرأي لا يكون إلا عند عدم وجود يعني نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يحكم في هذه المسألة بعينها، فيجتهد برأيه. والاجتهاد هنا في محاولة أيضا يعني استنباط الحكم واستخلاصه من نظائره وما يشابهه من المسائل التي جاء النص عليها في القرآن والسنة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. طيب، كذلك أيضا مما ورد في تفسير الآية الكريمة عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله تعالى ذلك وأنزل إيه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني بعض الناس كانوا يقولون يعني لو أن الله تعالى أنزل أمرا بتحريم كذا أو بإباحة كذا، أو يعني قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام، في أحكام يعني لم ينزلها الله تعالى، ولكن الناس كانوا يتمنون أن تنزل أحكام أو تنزل آيات على الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم أشياء أو بإباحة أشياء، فأنزل الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب، واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله هنا أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله يعني فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله تعالى عنه. إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. إن الله سميع يسمع ما تقولون، وهو عليم سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ومما يعلمه الله تعالى النوايا التي في الصدور. طيب، إذن هذا يعني الأدب الأول في هذه السورة الكريمة، وهو أدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مع كتاب الله تعالى ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء أدب آخر يؤدب الله تعالى به المؤمنين في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نهى الله تعالى المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال البخاري، روى البخاري في صحيحه يعني بسنده إلى أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، حين قدم ركب بني تميم، وفد بني تميم قبيلة من القبائل العربية الكبيرة التي تقيم في نجد، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشة، يعني أشار أحدهما على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمر الأقرع بن حابس، يعينه يعني أميرا على بني تميم، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، في هذه الرواية اللي عند البخاري. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. يعني أبو بكر يقول لعمر: ما أردت إلا خلافي، يعني أنا اقترحت أميرا وأنت اقترحت إيه أميرا آخر، يعني أردت أن تخالفني ويعني لم يعجبك اختياري. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك رضي الله عنه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني حتى لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رضي الله عنهما: فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. يقول بعد هذه الآية صار عمر إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه بصعوبة من شدة انخفاض صوت عمر رضي الله عنه، رغم أن عمر في طبيعته كان يعني جهوري الصوت، يعني صوته يعني، لكن كان يتعمد خفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يستفهمه، يقول له: ماذا قلت؟ أو كذا، يطلب منه أن يعيد الكلام من شدة انخفاض صوته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر رضي الله عنه، يعني الراوي اللي هو عبد الله بن الزبير يكون أبو بكر الصديق جدا له، لأن عبد الله بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، فلم يذكر عن الصديق هذا أيضا. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بطبيعته خفيض الصوت رضي الله عنه. طيب، وفي رواية أخرى فيها تسمية الرجل الآخر، فيها يعني تفصيل أكثر في القصة عن عبد الله بن الزبير، رواية ثانية أيضا في البخاري، أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد. إذن الأمير الذي اختاره أبو بكر هو القعقاع بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. أبو بكر يقول لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر رضي الله عنه: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، مراء يعني الجدال الذي لا فائدة منه أو لا نفع فيه، فحصل بينهما مراء يعني رضي الله عنهما، حتى ارتفعت أصواتهما. فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخر الآيات. طيب، هذا يعني سبب من أسباب نزول الآية الكريمة. طيب، سبب آخر من أسباب نزول الآية الكريمة أو مما ورد في نزول الآية الكريمة قصة ثابت ابن قيس رضي الله عنه. أيضا الحديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعلم لك علمه، أنا أعلم لك علمه، يعني أنا آتيك بخبره، أبحث عنه، أشوف يعني أخبرك عن سبب غيابه، تغيب عن المسجد يعني فجأة وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. قال: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار. يعني ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه يعني لما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وفي آخرها أن تحبط أعمالكم، أن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يؤدي إلى حبوط العمل. فثابت بن قيس كان أيضا بطبيعته كان يعني عالي الصوت، وكان دائما قبل نزول الآية الكريمة كان يعني يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يرفع صوته لطبيعته يعني. فلما نزلت الآية خاف أن يكون إيه هو المعنية بالآية الكريمة، وأن يكون متوعدا بحبوط العمل، فجلس يعني خائفا في بيته رضي الله عنه. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال الراوي للحديث اللي هو موسى بن أنس: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. رواه البخاري. وهذا إيه يعني، كان خوف هذا سببا في تبشيره بالجنة. ولذلك دائما إيه عندما يذكر العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم، يقول العلماء يعني ليسوا هم فقط المبشرون بالجنة، بل يعني هم لهم مزية وفضيلة، ولكن بشر بالجنة غيرهم من الصحابة، منهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، هنا إيه هو واحد من المبشرين بالجنة من غير العشرة. كما بشر أيضا بلال رضي الله عنه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وخديجة رضي الله عنها بشرت بالجنة، وكذلك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هناك يعني مجموعة من الصحابة بشروا بالجنة غير العشرة، وكان واحد منهم ثابت بن قيس، وكان هذا سبب إيه تبشيره. رواية أخرى لقصة ثابت بن قيس أنه كان إيه رفيع الصوت، يعني كان ذا صوت عال، فلما نزلت الآية قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار حبط عملي. وجلس في أهله حزينا، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق بعض القوم إليه فقالوا: تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول، حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو من أهل الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: كنا نرى ثابت بن قيس يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف. يوم اليمامة اللي هي إيه؟ المعركة التي كانت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في اليمامة. ففي هذه الحرب اللي هي بين المسلمين ومسيلمة الكذاب، كان مسيلمة ادعى النبوة، وحصلت معركة عظيمة بينه وبين المسلمين. فقال: فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، يعني كان من شدة يعني ضربات الأعداء وكذا، ربما انكشف المسلمون يعني تأخروا أو يعني انهزموا بعض الانهزام أو كذا. فجاء ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وقد تحنط ولبس كفنه. تحنط يعني تطيب، ولبس كفنه. فقال: بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. يعني كان من أشجع الناس وقاتل الأعداء حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، وكان يلبس كفنه في المعركة يعني مستعدا للشهادة، وختم له بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يعني الشاهد هنا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني إذا نزلت الآيات الكريمة فيها وعيد أو تخويف أو كذا، كل منهم يظن أنه هو المعني بهذه الآية ويحاسب نفسه، ويعني رغم أن الآيات يعني نزلت في قوم آخرين يعني وليس المعني بها هؤلاء يعني الصالحون المؤمنون، ولكن مع ذلك يعني كانوا يخافون على أنفسهم ويظنون أنهم هم المعنيون بالآية الكريمة. وكذلك في قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيها أنهما على الرغم من فضلهما وكمالهما رضي الله عنهما، إلا أنهما يعني بشر من البشر، وربما اعتراهما يعني شيء من الغضب أو الاختلاف في الرأي أو كذا، لكن كان لا يلبسان رضي الله عنهما أن يتسامح ويعفو كل منهما عن الآخر. واللي حصل خلال حياتهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف معدودة حصل فيها اختلاف يعني رأي أو اختلاف وجهات نظر بين الصديق وعمر رضي الله عنهما، وربما يعني احتد النقاش بينهما في مواقف معدودة يعني قليلة طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر رضي الله عنه بعده، لكن كان سريعا يتصافيان ويحصل بينهما مسامحة ويطلب كل منهما العفو من صاحبه رضي الله عنهما وأرضاه. وذكر يعني عدة روايات لقصة ثابت بن قيس، يعني يكفي منها إيه ما ذكرناه. في بعضها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره قال: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال: رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الآيات الكريمة يعني صار الصحابة رضي الله عنهم يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير، يعني كانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم يطرقونه يعني بأظافرهم بأطراف الأظافر يعني حتى لا يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يتعمدون المبالغة في خفض أصواتهم وهم يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم أو وهم يتحدثون فيما بينهم في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأدبوا بهذه الآداب الكريمة التي أدب الله تعالى بها المؤمنين في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني أخلصها للتقوى وجعلها أهلا ومحلا للتقوى. فنهى الله سبحانه وتعالى عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النهي هنا إيه عن رفع الأصوات في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى رفع الأصوات يعني في حديث الناس فيما بينهم في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن كثير رحمه الله هنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم رفع رجلان صوتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر فقال: أتدريان أين أنتما؟ أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال يعني أتدريان أنكما الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا استفهام إنكاري عليهم. ثم سألهما يقول: من أين أنتما؟ من أي البلاد أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال عمر: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني عذرهما إيه، لأنهما يعني لأنهما غريبين عن أهل أو لأنهما غريبان عن أهل البلد، لأنهما غريبان عن أهل البلد، فلا يعني ربما أنهما لا يعرفان الأدب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء يعني يستفاد من هذه الحادثة كراهة رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ العلماء من هذا كراهية رفع الصوت بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كما كان يكره رفع الصوت في حضوره في حياته صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه محترم حياً ومحترم في قبره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء حتى أيضا عن الإمام مالك رحمه الله وعن غيره من علماء المدينة أنهم كانوا يكرهون رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يعني طبعا بتعليم العلم وقراءة القرآن في الصلاة وكذا، لكن القصد يعني في أمور الدنيا ونحو ذلك. وفي هذه الآيات يأمر الله تعالى من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه بسكينة ووقار وتعظيم، فقال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وفي الآية الأخرى في سورة النور يقول سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا ينادي أحدكم الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينادي صاحبه يعني باسمه المجرد، هذا أدب آخر مذكور يعني في سورة النور اللي هو لا تجعلوا دعاء الرسول، الدعاء هو النداء يعني المناداة، بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينادي أحدكم صاحبه باسمه المجرد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وإنما ينادونه يعني بلقب النبوة أو الرسالة تكريما له صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون يا نبي الله أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم أن ينادوه باسمه المجرد، يعني لأن هذا يتنافى مع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، معناه إنما نهيناكم عن رفع الأصوات عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري وأنتم لا تشعرون، يعني وأنتم لا تدرون أو لا تعلمون، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. طيب هنا ذكر فائدة أيضا وردت في أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. في الحقيقة دي دائما مسائل النقاش يعني بين العلماء، يعني هل الأفضل أن الإنسان يعني لا يكون له رغبة في فعل المعصية وهو معرض عنها يعني لكراهته لها وعدم رغبته فيها، هل هذا يكون أجره أفضل، أو الأجر أفضل لمن يعني نفسه تشتهي معصية من المعاصي ويعني تطمح إليها وهو يجاهد نفسه ويصدها ويمنعها، يعني فالشخصان في النتيجة النهائية كلاهما ممتنع عن المعصية وتارك لها، بس الأول تارك لها لأن نفسه لا تشتهيها، والثاني تارك لها لأنه يعني رغم رغبته فيها وحاجته إليها وكذا، ولكنه مع ذلك يعني يجاهد نفسه ويمنعها. فهنا كان رأي عمر رضي الله عنه أن الثاني أفضل لأنه امتحن الله قلبه للتقوى، يعني تعرض لابتلاء وامتحان من الله تعالى فيعني انتصر على شهوة نفسه واتقى الله سبحانه وتعالى، فيكون يعني له مزيد من الأجر لكونه يعني جاهد نفسه، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم الآيات التي بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. نزلت هذه الآيات الكريمة في قوم من الأعراب يعني من بني تميم يعني قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم فنادوه من وراء الحجرات. الحجرات هي بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، وكان في وقت راحته كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يعني راحته في البيت، فوقفوا من وراء الحجرات ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم بأصواتهم. وكان بعض الأعراب يعني كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد أخرج إلينا، فينادونه باسمه المجرد يعني هكذا: يا محمد أخرج إلينا، ويرفعون أصواتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما تأذى منهم صلى الله عليه وسلم. فيقول تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشد الله تعالى إلى الأدب يعني في ذلك، قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لو أنهم صبروا وانتظروا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج في مواعيد الصلاة، يخرج ليصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، فلو أنهم صبروا وانتظروا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، أي لكان لهم المصلحة في الدنيا والآخرة في ذلك، والله غفور رحيم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذه الآيات نزلت في الأقرع بن حابس التميمي، وهو الصحابي رضي الله عنه، يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعني في أول قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتحلى يعني بالآداب الكريمة التي يعني أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين، فكان يعني قد قدم مع وفد قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فساق الإسناد إلى الأقرع ابن حابس رضي الله عنه أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال: يا محمد يا محمد، يعني رفع صوته. وفي رواية أخرى أنه قال: يا رسول الله، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يجب هذا النداء، فقال: يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. كان الأقرع بن حابس كان يعني سيد بني تميم الزعيم يعني قبيلة كبيرة من القبائل العربية، فقال: إن حمدي لزين وإن ذمي لشين، يعني يقول أن الأقرع بن حابس يقول عن نفسه: الذي أمدحه فهذا زين له، يعني مدحي يزين من مدحتهم وذمي يشين من ذممتهم، يعني إذا ذممت أحدا فهذا شين له يشينه ويكون يعني عارا عليه وكذا، وإذا مدحت شخصا فهذا يعني زين له يزينه وينتفع به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك الله عز وجل. قال: ذاك الله عز وجل، يعني الذي مدحه زين وذمه شين هو الله عز وجل ليس أنت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمه ويؤدبه هنا، يقول ذاك الله عز وجل، يعني هذا الذي تقول عنه الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى، أما الناس فمدحهم لا يزين وذمهم لا يشين، الذي مدحه يزين وذمه يشين هو الله سبحانه وتعالى، وأما الناس يعني وأنت منهم فمدحهم لا يزين وذمهم لا يشين. ذكر يعني أيضا عدة روايات يعني لهذه القصة، منها ما جاء عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرو قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد وهما عند الحجاج جالسان، يعني رجلان كان جالسين عند الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الذي كان أميرا على العراق يعني في عهد بني أمية وكذا، فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد: نزلت في قومك بني تميم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فيعني من باب يعني التفاخر بالقبائل والأنساب وكذا، فأحدهما يقول للآخر يعني قومك يعني وهم بنو تميم نزلت فيهم هذه الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأن الذين نزلت فيهم الآية كانوا وفد بني تميم لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه: يمنون عليك أن أسلموا. قالوا: أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد، ولم يقاتلك بنو أسد. فيقول يعني لأن الآخر يعني كان من بني أسد، فيقول له يعني لو كان التميمي هذا يعني يعلم أن آخر الصورة نزل في قوم من بني أسد لرد عليه، قال الذين قال الله فيهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، قال هؤلاء من بني أسد من قوم الرجل الذي يعني، فقال لو علم بهذا لأجابه بما في آخره. وطبعا يعني يعني هذا يعني يمكن أن نذكر في يعني في ملاطفة أو مزاح أو كذا، لكن الفخر بالأنساب وتعيير القبائل مثلا بتصرف شخص منها أو كذا، هذا ليس من أخلاق الإسلام، لأن كل قبيلة يعني فيها، كل قبيلة وكل بلد وكذا فيها الصالح والطالح، وفيها يعني من لهم مواقف محمودة ومن لهم مواقف مثلا غير طيبة أو كذا، فليس من يعني من اللائق تعيير قبيلة بفعل شخص منها مثلا أو كذا. وخاصة بنو تميم يعني الذين يعني وإن ورد يعني الذم لتصرف بعض أفرادهم إلا أنهم قبيلة كبيرة ولهم فضائل أخرى يعني مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أشد أمتي على الدجال بنو تميم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد أمتي على الدجال بنو تميم، يعني عندما يأتي الدجال في آخر الزمان سيكون أشد الناس عليه وأكثرهم بأسا في مقاتلته بنو تميم. ولما قدمت صدقات بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه صدقات قومي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه صدقات قومي، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ليس من بني تميم، ولكن قالهم قومي يعني مدحا لهم وثناء عليهم وكذا، إلى غير ذلك يعني من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على بني تميم. فهم يعني كغيرهم من قبائل العرب لهم مناقب ولهم فضائل وكذا، وفي نفس الوقت يعني قد يكون بعض أفرادهم له بعض التصرفات يعني ذمت في بعض النصوص، لكن هذا لا يعني ذم القبيلة، بل أكثرهم على خير وفضل. طيب، كذلك يعني على كل حال يعني عدة روايات لهذه القصة. بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والتبين يعني بمعنى التثبت من الخبر والتأكد منه، ولهذا قرأت أيضا في قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا، بدلا فتبينوا قرأت فتثبتوا. فالتبين والتثبت يعني معناهما متقارب، بمعنى التأكد يعني من صحة الأمر. فيأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله، أو لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا. والحاكم بقوله قد اقتفى وراءه يعني وبنى على خبره حكما فيندم على ذلك. قال ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، يعني أيضا الخبر الذي يرويه شخص مجهول لا نعلم هل هو يعني عدل أو فاسق، فإننا لا نقبل خبره المجهول، يعني تأتي أخبار يعني رجل يقول كذا وأنت لا تدري عنه أو لا تعرف، يعني إما لا تعرف عينه أو لا تعرف يعني عدالته أم لا، لاحتمال أن يكون فاسقا، وقد نهينا عن قبول خبر الفاسق. يعني يقول إن النهي عن قبول خبر الفاسق يشمل من علمنا فسقه ويشمل كذلك المجهول الذي يحتمل أن يكون فاسقا ونحن لا نعلم، فكذلك لابد من التأكد من صحة خبر. قال ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. قال ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداقات بني المصطلق، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ليجمع صداقات بني المصطلق. وبنو المصطلق يعني قبيلة من قبائل العرب، ومليكهم هو الحارث بن ضرار والد جويرية بن الحارث أم المؤمنين رضي الله عنه. بنو المصطلق ملكهم يعني كانوا قبيلة وملكوا عليهم ملكا هو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنه. فساق الإمام أحمد يعني الإسناد إلى الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به. الحارث بن ضرار نفسه يروي أنه قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته. الحارث بن ضرار قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سأرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام وأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. طبعا الزكاة إذا أسلم شخص فإن الزكاة لا تجب عليه إلا بعد مرور سنة من تاريخ إسلامه، بعد مرور سنة هجرية من تاريخ الإسلام. فهو الحارث بن ضرار قال يعني سأدعو قومي إلى الإسلام وابعث لنا رسولا في تاريخ كذا، وحدد تاريخا غالبا يكون بعد سنة أو قريبا من ذلك، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه رسولا ليجمع ليأخذ منه الزكاة التي جمعها من قومه. قال فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، اللي هو يعني جاء الموعد الذي تواعد فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه رسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، احتبس عليه الرسول لم يأته، يعني انتظر الحارث أن يأتيه يعني مندوب من طرف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ظن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليه أو أنه فعل شيئا يعني خطأ أو كذا، خاف يعني من سبب عدم مجيء يعني مندوب من طرف النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة، فدعا بسروات قومه يعني دعا سادة قومه وكبراءهم، فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف وعده، وقد يعني وعد أن يرسل إلي رسولا، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلقوا بنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال يعني الوجهاء قومه يعني أخشى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا علينا من شيء ما نحن لا نعلم، فنذهب قال لهم وعدهم، قال يعني يذهب وفد منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونستسمحه إذا كان يعني غضب علينا في شيء أو أخطأنا في شيء أو كذا وندفع إليه الزكاة. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار الوليد، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة مندوبا من قبله لجمع الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فريقا. الوليد بن عقبة خاف يعني، وهذا من وساوس الشيطان وكذا يعني، أصابه خوف أنه يقدم يعني وحيدا على هذه القبيلة الكبيرة وكذا مندوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني ليجمع الزكاة. والوليد بن عقبة يعني لعله كان يعرف أن كثيرا من القبائل العربية يعني ربما يبخلون بإعطاء الزكاة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كما حصل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من قبائل العرب بسبب يعني رغبتهم في عدم دفع الزكاة، قالوا لا كنا نعطي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعطيها لأحد بعده، وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بسبب هذا. فالوليد بن عقبة كان عنده تخوف يعني أنه يروح يقول لهم أعطوني الزكاة، خاف أن يطلب منهم هذا فيقتلوه أو يؤذوه أو كذا، فأصابه خوف وهو في الطريق، هو لم يصل إليهم ولم يطلب منهم، مع أن حقيقة الأمر أن القوم كانوا يعني قد جمعوا الزكاة بالفعل وينتظرون مجيئه ليعطوه إياها، وكانوا مؤمنين صادقين. فلما سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فريق أي خاف، فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فادعى ادعى أن الحارث منعه الزكاة وأراد قتله، وهذا لم يحصل، هو أصلا ما ذهب إلى الحارث ولا رأيه ولا حصل هذا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا وقال كيف يعني منعوا الزكاة وأرادوا قتلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا ليذهب يعني ليقاتلهم، كيف يهمون بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه، وأتى الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث، يعني كان فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني جيشا سرية ليقاتلوا يعني الحارث بن ضرار وقومه، وكان الحارث قد خرج مع وجهاء قومه قادمين إلى المدينة ليعطوا الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى مع السرية التي قدمت وفصل عن المدينة، البعث يعني فصل عن المدينة يعني خرج عن المدينة ومتجه إلى بني المصطلق، وبني المصطلق يعني كانوا قادمين، فالتقيا في الطريق يعني لقيهم الحارس فقالوا هذا الحارس، قالوا هذا الحارس جاي في الطريق. فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال يعني وجد سرية يعني خارجين، قال إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. فقال الحارس بن ضرار رضي الله عنه لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني، ما حصل هذا الكلام، لا هو جاني ولا طلب مني الزكاة ولا منعت ولا حصل شيء من هذا، ولا رأيته بتة ولا جاءني أصلا. فلما دخل الحارس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما رأاه قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي. قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل بالعكس، أنا يعني جئت مقبلا إليك لأني استبطأت قدوم رسول من قبلك ولم يأتني في الوقت الذي وعدتك فيه، خشيت أن يكون كانت سخطة الله تعالى ورسوله قال خشيت يعني أن تكون غاضبا علي أو غضب الله يعني علينا بشيء يعني أخطأنا فيه أو كذا، وجئت يعني إليك معتذرا وجامعا الزكاة. قال فنزلت الآيات الكريمة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى قوله: والله عليم حكيم. ثم أيضا ذكر يعني عدة روايات لهذه القصة، قصة الحارث بن ضرار وبعث الوليد ابن عقبة إليه. فإذا في هذه الآية يعني يرشد الله تعالى المؤمنين أنهم إذا جاءهم فاسق بنبأ، أن يتبينوا ويتأكدوا ويتثبتوا من صحة هذا الخبر قبل أن يرتبوا على هذا الخبر أحكاما وتصرفات. يعني لو أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أنه يعني وثق في خبر الوليد وحصلت مقاتلة للحارث بن ضرار وقومه وكذا بناء على هذا الخبر، لا يعني لكان من ذلك ندم، فقال الله تعالى يعني فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني إذا بنى على خبر جاءه ممن لا يوثق به ثم رتب عليه تصرفات وأفعال واكتشف بعد ذلك أن هذه التصرفات بنيت على خبر غير صحيح، ربما يعني أصبح نادما على ذلك ومتمنيا أن لم يكن. فلذلك من الأساس يعني لا بد من التثبت من الأخبار والتأكد من صحتها قبل أن يبني الإنسان عليها يعني تصرفات فيها إيذاء لشخص أو إساءة إليه قبل أن تتأكد من صحة الخبر الذي ورد إليك. قال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله. برضو أيضا هنا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثبت من الله والعجلة من الشيطان. التثبت من الله والعجلة من الشيطان، يعني التثبت والتأكد من صحة الأخبار من الله سبحانه وتعالى، والتأكد من صحة الأخبار هذا يعني من الله سبحانه وتعالى. وأما العجلة أن الإنسان يأتيه خبر وبدون أن يستوثق منه يبني عليه أفعالا وتصرفات، فالعجلة من الشيطان. قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني اعلموا أن بين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقيم بينكم، وهذا وقت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهركم. وطبعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فينا سنته وأمره ونهيه باقية بيننا، يعني فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حال حياته كان موجودا يعني بذاته وشخصه صلى الله عليه وسلم بيننا، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهو في قبره صلى الله عليه وسلم وسنته بين الناس وأمره ونهيه. يعني هو لو كان بيننا لكان يأمرنا وينهانا وأوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم وإرشاده لأمته باق وموجود في أحاديثه الصحيحة وفي سنته صلى الله عليه وسلم. فيقول: اعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بمصالحنا وأشفق علينا من أنفسنا، كما قال سبحانه وتعالى في السورة الأخرى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا وأعلم بمصالحنا من أنفسنا. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يطيع، قوله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم. العنت المشقة الشديدة والحرج، يعني أحيانا الناس بعقولهم وآرائهم ربما رغبوا في أشياء واختاروا أشياء ونتيجتها الحرج والمشقة عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو أطاع أهواء الناس وأطاع رغبات الناس ولبى لهم ما يرغبون فيه وما يشتهونه لأصابهم العنة والحرج والمشقة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فيعني آراء الناس وأهواؤهم كثيرا ما تكون يعني مزينة لهم يحسبونها خيرا وهي في حقيقتها شر ومشقة عليهم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يعني ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم، يعني في حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. مما ورد من الأحاديث في معنى هذه الآية ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره 3 مرات ثم يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. طبعا بالنسبة للعلاقة بين الإيمان والإسلام، إن هذه السورة ذكر فيها الإيمان والإسلام في مواضع من هذه السورة، فالإيمان والإسلام إذا اجتمعا هما يعني كلمتان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بمعنى إذا اجتمع الإيمان والإسلام في نفس الآية أو الحديث، فهنا الإسلام يطلق على العلانية والإيمان على ما في القلب، يعني مثل هذا الحديث: الإسلام علانية والإيمان في القلب. فهنا الحديث ذكر فيه الإسلام والإيمان، فالإسلام بمعنى العمل الظاهر، أعمال الجوارح، الصلاة والصيام والحج والأعمال الظاهرة التي تؤدى بالبدن وبالجوارح، فهذا هو الإسلام. والإيمان هو المعتقدات القلبية والأعمال القلبية، يعني ما يكون في القلب. والإيمان هو الباطن والإسلام هو الظاهر. هذا عندما يجتمع الإيمان والإسلام في نفس الآية أو الحديث. لكن إذا جاء الإيمان وحده في آية أو حديث فالمقصود به الدين كله ظاهرا وباطنا، يعني إذا جاء الإيمان وحده فيشمل الظاهر والباطن جميعا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فهذا إيه؟ قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء 7 من الإيمان، الحياء هذا عمل القلب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل بقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، وجعل ذلك كله من شعب الإيمان، فالإيمان يشمل هذا كله. فنقول الإيمان إيه؟ قول وعمل، أو اعتقاد وقول وعمل، فيشمل يعني اعتقاد القلب وأعمال وأقوال، يعني القلب واللسان والجوارح كل ذلك داخل في الإيمان، الأعمال الصالحة يعني والأقوال الصالحة. فهنا يقول تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني حسن الله تعالى الإيمان في قلوب المؤمنين. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني بغض الله تعالى إليكم الكفر والفسوق. قال الفسوق هي الذنوب الكبار، والعصيان هي إيه؟ جميع المعاصي. قال: وهذا تدرج لكمال النعمة. إذا الكفر هو أسوأ شيء، ثم الفسوق اللي هو كبائر الذنوب، والعصيان يعني برضو هنا إيه؟ العصيان عندما اجتمع مع الفسق فيكون المقصود به المعاصي الصغيرة، صغائر الذنوب. لكن طبعا العصيان إذا جاء وحده فيشمل الذنوب كلها صغيرا وكبيرا، لكن أيضا عند اجتماع الألفاظ هنا فيختص كل لفظ بمعنى. فالكفر هنا يكون مقصود به الكفر الذي يخرج من الملة، والفسوق يعني كبائر الذنوب، والعصيان يعني صغائر الذنوب. فالله تعالى كره إلى المؤمنين الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون، أولئك هم الراشدون، يعني المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون يعني الذين آتاهم الله تعالى رشدهم، هم الذين أعطاهم الله تعالى الرشد يعني الفهم السديد والهداية ورجاحة العقل. أورد هنا دعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها بتحبيب الإيمان إلى قلبه وقلوب المؤمنين، وأن يكره الله تعالى إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فكان هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بما في هذه الآية: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. دعاء يعني جميل عظيم من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد بسنده لما عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض. ما يعني ما قبضه الله تعالى لا يبسطه أحد، وما بسطه الله لا يقبضه أحد. والبسط يأتي معنى بسط الرزق وغيره، فإذا بسط الله الرزق لأحد لا يستطيع أحد قبضه، إذا قبضه لا يبسطه أحد. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، لا يتغير ولا يعني لا يتحول، لا يتغير ولا ينقص. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. أسألك النعيم يوم العيلة يعني يوم الفقر والفاقة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. فهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة أحد. ومما جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا الحديث يعني يوضح معنى هذه الآية الكريمة، أن الله تعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمعناه أن صفة المؤمن أنه يحب الإيمان، وحب الإيمان يشمل حب طاعة الله تعالى، أن الطاعات كلها من الإيمان. والمؤمن يكره الكفر والفسوق والعصيان، حتى لو وقع في شيء من العصيان. يعني المؤمن ليس معصوما من الذنوب، قد يذنب أو يخطئ لكنه يكره العصيان، يعني حتى لو أذنب ووقع فيه فإنه يكره سيئته التي وقع فيها ويندم عليها ويتمنى أن لو يعني سلم منها وكذا. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه من علامات الإيمان، أن الإنسان يعني يسر إذا يعني أطاع الله تعالى ويعني تقرب إليه بحسنة من الحسنات، ويستاء إذا وقع في زلة أو سيئة، لأن الله تعالى حبب الإيمان إلى المؤمنين وكره إليهم العصيان. فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي يعني أعطاكم الله تعالى إياه هو فضل من الله ونعمة من لدنه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وفي أفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. طيب بعدها يقول سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهنا يأمر الله تعالى بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض، يعني لو اقتتل طائفتان من المؤمنين بغت إحداهما على الأخرى، يعني ظلمت إحداهما الأخرى وقاتلتها، فأصلحوا بينهما، يأمرنا الله تعالى أن نسعى في الإصلاح بينهما وفي كف بغي الفئة الباغية على الفئة المبغية عليها. وهنا من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى سماهم مؤمنين رغم اقتتالهم، وهذا من أدلة أهل السنة على أن يعني الذنوب وكبائر الذنوب لا تخرج الإنسان عن الإيمان إلى الكفر، يعني لا تخرجه عن الإيمان إلى الكفر، وذلك أن الإيمان درجات، فهناك يعني قدر من الإيمان هو ركن من تركه كفر، وهناك قدر من الإيمان هو الإيمان الواجب، يعني من تركه يعني أثم واستحق العقوبة لكنه لا يكفر. يعني قد يكون الإنسان يجتمع فيه إيمان وعصيان، فمعصيته لله تعالى يعني تنقص إيمانه ولكن لا تزيله بالكلية، طالما عنده أصل الإيمان الأساس الذي يعني يكفي لإنقاذه من الخلود في النار ويكفي ليكون من جملة المؤمنين، فعنده أصل الإيمان، ولكنه قد يكون ناقص الإيمان لإخلاله ب يعني بالواجبات ووقوعه في شيء من المحرمات، فيكون ناقص الإيمان لكن لا يزول إيمانه بالكلية. فإذا المؤمن لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت هذه المعصية، يعني طالما كان عنده أصل الإيمان. مما ورد في هذه الآية الكريمة من الأحاديث ما جاء في صحيح البخاري، ما جاء في صحيح البخاري عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الحسن مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحسن بن علي وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين أو طائفتين عظيمتين من المؤمنين أو من المسلمين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. لما حصلت حرب بين أهل الشام وأهل العراق، أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وأهل العراق بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حصل يعني قتال بين الطائفتين، ثم أصلح الله بينهما على يد الحسن ابن علي بعد أن قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولي الحسن الخلافة 6 أشهر، ثم سعى الحسن بالصلح بينه وبين معاوية، وعرض على معاوية أن يتنازل الحسن عن الملك والخلافة يجتمع المسلمون على معاوية، وقبل معاوية رضي الله عنه ذلك وأكرم الحسن وأحسن إليه وأصلح الله تعالى بين المؤمنين. وكان هذا سنة 41 للهجرة النبوية، وسمي هذا العام بعام الجماعة حيث ائتلف فيه المسلمون واجتمعت كلمتهم. قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما، أو هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تمنعه عن الظلم فهذا نصرك إياه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذا كان ظالما فانصره على نفسه بأن تكفه عن الظلم وتمنعه عنه، وإن كان مظلوما فانصره على عدوه، يعني ساعده في أخذ حقه من عدوه الذي ظلمه. طيب، مما ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فعبد الله بن أبي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أهل المدينة قد نصبوه ملكا عليهم، أو يعني كانوا قد تهيأ ليلي الملك على أهل المدينة قبيل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا هناك زي اتفاق مبدئي على تعيين عبد الله بن أبي يعني ملكا على المدينة وكذا. ثم إن أهل المدينة أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت له الملك والسيادة في المدينة وفي غيرها. فحقد عبد الله بن أبي بن سلول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضطر إلى إعلان الإسلام نفاقا، كان يتظاهر بالإسلام وهو يبطن البغضة للإسلام والمسلمين والحقد عليه. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن إليه رجاء أن يهديه الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام، أو على الأقل يعني لتأليف قومه وقبيلته وجماعته. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أتيت عبد الله بن أبي، يعني كان الصحابة يتمنون أن يسلم عبد الله بن أبي لأنه كان من زعمائهم وكبرائهم في الجاهلية، فكانوا يتمنون يعني أن يحسن إسلامه ويستقيم يعني وكذا. فاقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه ليعظه، يعني وربما يعني لان قلبه وانصلح حاله. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رغم علمه بنفاق عبد الله بن أبي وأنه يكيد للرسول صلى الله عليه وسلم ويحقد عليه، مع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون. ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وانطلق المسلمون يمشون محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرض سبخة، يعني في الطريق إلى عبد الله بن أبي مروا بأرض سبخة، يعني أرض لينة أو طرية فيها يعني ماء أو رطوبة أو كذا. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال عبد الله بن أبي: إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، يعني ابتعد عني، فقد آذاني ريح حمارك، حمارك يعني رائحته كريهة، ابتعد عني. فقال رجل من الأنصار، فغضب رجل من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، الذي قال هذا ليس من قبيلة عبد الله بن أبي بن سلول، واللي قال هذا يعني ورد في الرواية أنه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وليس من قبيلة عبد الله بن أبي مسلم. فغضب رجال من قبيلة عبد الله بن أبي من هذه الكلمة، يعني عبد الله بن أبي رغم أنه منافق وكذا إلا أنه يعني من يعني كان من كبرائهم وكذا، ولهم غرض أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه ويتلطف معه لعله يعني ينصلح، فغضبوا من هذه الكلمة، يعني كيف يقول لعبد الله بن أبي حمار رسول الله أطيب ريحا منك. فغضب لكل واحد منهما أصحابه، ناس غضبوا لعبد الله بن رواحة يعني قالوا هذا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخرون يعني غضبوا يعني لعبد الله بن أبي يعني من الكلمة التي قيلت فيه، ولأنه يعني يظهر الإسلام، يعني هو ظاهره أنه مسلم ورغم علمهم يعني بنفاقه، لكن يعني المعاملة أنه يعامل كرجل من المسلمين بحسب ما يظهر منه. قال فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فحصل يعني يعني مشادة بين الفريقين حتى يعني إيه يعني حصل بينهم مضاربة بالجريد والنعال والأيدي وكذا. فطبعا هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأصلح بينهم. قال فبلغنا أنه أنزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. كان هذا يعني سببا في نزول الآية الكريمة، لكن طبعا القاعدة يعني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني عموم اللفظ في الإصلاح بين أي طائفتين يحصل بينهم اختلاف من المؤمنين. والفريقان هما الأوس والخزرج، الأوس والخزرج يعني أحدهما قوم عبد الله بن أبي والآخرون قوم عبد الله بن رواحة وكذا. طيب سبب آخر لنزول الآية الكريمة، وأيضا الآيات الكريمة قد تتعدد أسباب نزولها، يعني تحصل عدة وقائع وعلى إثرها تنزل الآية الكريمة، فيقال أنها ربما نزلت لهذا السبب ربما نزلت لهذا السبب. وأحيانا بعض الآيات كان يتكرر نزولها، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقراءات متعددة، فتنزل الآية عدة مرات، فربما نزلت في المرة الأولى عقب حادثة معينة فكانت سببا، ويتكرر نزول الآية في المرة الثانية عقب سبب آخر يعني أو حادثة أخرى مناسبة لنزولها. فسبب آخر يعني لنزول الآية الكريمة، وليس بينهما تعارض، يعني مهما تعددت الأسباب فكلها تساعد في فهم الآية الكريمة ومعرفة المقصود بها، والآية تكون عامة يعني في كل حادثة مشابهة. قال السدي كان رجل من الأنصار يقال له عمران، كانت له امرأة تدعى أم زيد. السبب الثاني هنا رجل من الأنصار يقال له عمران وامرأته أم زيد، وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له، علية يعني زي غرفة علوية كده في الطبق الثاني، لا يدخل عليها أحد من أهلها، يعني ربما أهلها كانوا بينهم وبين الزوج مثلا مشاحنة أو شيء، فأصر الزوج على أن أهلها لا يزورونها. وإن المرأة بعثت إلى أهلها، والمرأة يعني أرسلت إلى أهلها أنها محبوسة في البيت وزوجها منعها من زيارته، فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها. فجاء قومها وصعدوا إلى العلية الغرفة العلوية التي هي فيها وأنزلوها لينطلقوا بها، وإن الرجل كان قد خرج في هذا الوقت لم يكن الرجل في البيت، فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها. فجاء قرابة الزوج بنو عمه وأرادوا أن يمنعوا أهل المرأة أن يأخذوها إلى بيتها، يريدون أن يبقوها في بيت زوجها إلى أن يرجع، وأهلها يريدون أن يأخذوها، فتدافعوا واجتلدوا بالنعال. حصلت مضاربة بين الفريقين وألقى بعضهم النعال على بعض أو كده. فنزلت فيهم هذه الآية الكريمة، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وفاء إلى أمر الله تعالى. وقوله تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل. وهذه الآية إرشاد من الله تعالى إلى من يتولى الإصلاح بين متخاصمين سواء بين شخصين أو بين فريقين، أن يكون الإصلاح بالعدل والإقساط وليس بالمحاباة للطرف القوي على حساب الطرف الضعيف، هذا ظلم للطرف الضعيف. يعني ليس الإصلاح، بعض الناس يتدخل للإصلاح بين مثلا فريقين متنازعين أو شخصين متنازعين، فتكون طريقته في الإصلاح أنه يأتي إلى الضعيف ويقول له تنازل عن حقك وتنازل كذا، ويضغط عليه ليتنازل من أجل يعني محاباة القوي وكذا، فيكون هذا من الظلم ليس من الإصلاح. لكن الإصلاح أرشد الله تعالى إلى أنه يكون بالعدل والإقصاد، يعني أن يدعى الفريقان إلى أن يتنازل كل منهما عن حقه أو عن بعض من حقه، فإن أبيا إلا أن يأخذ كل منهما حقه فيحكم بينهما، يعني ويعطي كل واحد منهما حقه، إلا إذا حصل يعني بينهما التراضي، وهذا الأولى أن يحصل التراضي، يعني لا يصل إلى درجة التحاكم، وإنما يكون يعني اتفاق يتنازل كل طرف عن شيء من حقه أو كده. مما ورد في فضل المقسطين العادلين ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين أيدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. إن المقسطين على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فهنا يقرر الله تعالى هذا المبدأ العظيم وهو الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، أي جميع المؤمنين إخوة في الدين، وهذه الأخوة رابطتها أقوى وأعظم من رابطة الأخوة النسبية. يعني عندما يحصل تعارض بين أخوة الدين وأخوة النسب فأخوة الدين هي المقدم، أي الجميع إخوة في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يسلمه لعدوه، لا يخذله ويسلمه إلى عدوه ولا يظلمه. وقال صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخيه يعني أي في عون المؤمن الآخر، فكل مؤمن فهو أخ للمؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله. إذا دعا المسلم لأخيه أي للمسلم الآخر، فكل المسلمين كل مسلم هو أخ للمسلم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، وفي قراءة يعقوب أيضا قراءة متواترة فأصلحوا بين إخوتكم، فأمر الله تعالى بالإصلاح بين أخوينا، يعني إذا اقتتل اثنان من المؤمنين أو اختصما أو حصل بينهما نزاع أو شقاق سواء بين شخصين أو بين طائفتين من المؤمنين، فأمرنا الله تعالى أن نصلح بينهم. واتقوا الله لعلكم ترحمون، فهنا أمر بتقواه سبحانه وتعالى، وبين أن التقوى من أسباب حصول الرحمة من الله سبحانه وتعالى. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. بارك الله. إن شاء الله نكمل يعني ما تبقى من تفسير السورة إن شاء الله غدا، وبعد غد إن شاء الله نكمل تفسير هذه السورة الكريمة بإذن الله. نعم، التحيات لله معناها الحياة الباقية الدائمة الكاملة لله سبحانه وتعالى. التحيات لله يعني الحياة الدائمة الباقية، فحياة الله تعالى هي الحياة الدائمة الباقية التي لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء ولا يعتريها نقص، يعني بنوم ولا سنة ولا أي نقص بأي وجه من الوجوه. فتحيات لله يعني الحياة الكاملة الدائمة الباقية لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. هذا صلى الله عليه وسلم على محمد.